الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالحمد لله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، أن جعل لنا كما لا يخفاكم مواسم خير وبركة تضاعف فيها الحسنات، وحينئذ على إثر مضاعفة الحسنات تكفر السيئات، كما قال رب الأرض والسماوات: إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن ذلك صيام عرفة، وهو الذي سيكون بغد الخميس إن شاء الله تعالى، وهو ليس وحده جاء فيه الفضل مستقلا من غير مقارنة، بل بمقارنة أخرى تخفى على البعض. أما الأولى فما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. هذا فضل عظيم، يعني تكفر الذنوب سلفا في السنة التي بعد والسابقة في السنة التي قبله. ومع ذلك تأتي الفضيلة الثانية التي تغيب عن البعض، ألا وهي أن هذا الفضل العظيم يكون في الأيام العشر من ذي الحجة، في اليوم التاسع منهن، تلك الأيام التي يشمر المؤمن الصادق ساعد الجد والاجتهاد لليل بركاتها، فالعامل فيهن بالصالحات من تكبيرات وأضحية وصلوات وصدقات وغير ذلك مما يتقرب به لرب الأرض والسماوات، أفضل من المجاهد في غيرهن، إلا أن يخرج المجاهد بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك، فكيف إذا جاء العامل يوم القيامة بصوم عرفة في هذه الأيام العشر المباركة؟ ولكن ينبغي أن نلفت النظر إلى من هو الذي يحصل على هذا الأجر، فإن البعض يظن أن الأمر مستسهل فيقبل على الصوم بنهم، ناسيا حديث يمنع هذا الفضل فلا يحصل على كفارة سنة قبل وبعد. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، نسأل الله العافية. قال الحافظ بن حجر فتح الباري: والجهل، هذه الكلمة يصح إطلاقها على أنواع المعاصي، فمن صام عرف غدا لكن خرق صومه بغيبة أو نظر إلى مقطع محرم، مذيعة تلقي الأخبار ناشرة شعرها، نعم، أو كذب أو غش في تجارته أو أسبل ثوبه تحت الكعب أو غير ذلك من الذنوب والمعاصي، فحينئذ نخاف على من فعل المعصية في أثناء هذا اليوم ألا يكون له ذلك الثواب. وذلك لأن الأمر كما قال حافظ بن حجر: ما جاء في فضل الصوم إنما هو في حق من التزم أدبه، أدب الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فابتعد في يوم عرفة غدا إذا تعرض أحدك لمشاتمتك أو التطاول عليك، أعرض عنه لقول الله تعالى: وأعرض عن الجاهلين سبحانه وتعالى. فحافظ على صومك يا أخي، وصن جوارحك السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. واصبر واجتنب الكلام الذي لا يعنيك في أثناء الصوم، إنه يستحب للصائم ترك ما لا يعنيه من الكلام حتى المغرب، فتفوز فوزا عظيما تكفر لك سنة قبل وسنة بعد. فكم من صائم عرفة ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له حظ من صيامه إلا إيش؟ الجوع والعطش. ويكفيك حديث البخاري: من لم يدع قول الزور وهو الكذب والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقم من ليلتك هذه في فعل مستحبات صيام عرفة، أخر السحور الليلة وتسحر على تمر، فخير سحور المؤمن التمر. وإذا أفطرت غدا فافطر على رطبات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، وهي تختلف عن التمر، فالتمر في السحور والرطب في الفطور. وغض بصرك وأمسك لسانك حتى تفوز فوزا عظيما بصيام يوم، بكفارة سنة قبل وسنة بعد، ومضاعفة الأجر، فإنك في العشر من ذي الحجة كما تقدم. ولا تنسى، وخاصة إذا كنت ممن يصوم الاثنين والخميس، أن تنوي مع صيام عرفة أن تصوم الخميس. في نفسك تقول: لو ما كان عرفة لصمت الخميس، لأنه من إيش؟ من أيام العشر، ولأن الأعمال تعرض فيه، فتنال أجر صيام الخميس غدا، والتي كان النبي يدمن وصوم مع الاثنين ويوم عرفة، فتفوز بصيام عرفة والخميس. فانوي أن تصوم أيضا الخميس، لأن النبي كان يصومه. والجمع بين العبادات يصح إذا تحقق مقصود الشارع، أما إذا كان كل عبادة مقصود لذاته ولم يتحقق مقصود الشارع فلا تتداخل عبادتين، كمن صام ينوي قضاء رمضان وصيام ست من شوال، فإنه لا يصلح له أن يجمع بين العبادتين. ثم احرص بعد غدا على شهود العيد، فإنه قد ذهب بعض العلماء إلى أنه فرض، ويدل على ذلك قالوا أن النبي أمر بإخراج النساء، حتى بعضهن قالت: يا رسول الله، إحدانا ما لها حجاب حتى تخرج العيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتعطيها أختها من حجابها، تأخذ من عند أختها. شوف حرص النبي كيف النساء كيف يشهدون العيد. الحيض، قال: وليشهدن الحيض الصلاة وليعتزن المصلى. لكن حيث أننا سنصلي إن شاء الله في هذا المسجد على غير العادة، والأوقاف لم تسجل اسم هذا المسجد، لأن الحمد لله هذا المسجد له ميزة كما تعلمون، فإننا لما توخينا السنة وكنا نصلي كل الأعوام السابقة في المصليات وندعو لذلك، على فكان الأسماء المسجلة المساجد الأخرى المعروفة، ولكن نظرا لأن ولي الأمر وجه أن نصلي في المسجد في المساجد السنة، لم يوجد مسجدنا في الكشوف، وكلمنا الأوقاف فقالوا: صلوا في مسجدكم. فنصلي العيد إذن هنا، مع أن السنة في المصلى كما تعلمون في كل سنة، لأن النبي كان يصلي في المصلى ولا يصلي في المسجد، لكن نظرا للجائحة وجهوا لي الأمر هذا التوجيه الحازم الكريم الذي فيه محافظة على أبداننا أن نصلي في مساجدنا. فسنصلي، وجزا الله خير الذين يقومون على إدارة المسجد، سيفرغون مصلى النساء لأن يأتي النساء يصلينا ويشهدن الخير، فإن امتلأ فليعذرن النساء في الرجوع حينئذ، إلا أن يتيسر الطابق الأسفل لا أدري، لكن الأصل أن النساء يلتزمن التباعد أيضا، فسيوضع لهن في مصلى النساء اشترطونات وعلامات تدل على التباعد، فينبغي أن يعلم النساء أن يلتزمن ذلك، فإذا فاض العدد فتعتذر الأخت القائمة عند الباب للأخوات أن يرجعن لكي يعملن بالبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة أو وضعه وزارة الشؤون الإسلامية فيما يتعلق بالتباعد في المساجد. عباد الله، سيجتمع في هذا العيد أيضا الجمعة مع العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه في يومكم هذا كما في سنة أبي داود اجتمع عيدان، فمن شاء يعني فمن صلى معنا العيد فأجزأه ذلك عن شهود الجمعة وإنا مجمعون، لكن تعال يا أخي ولا حرج عليك أن تصلي في بيتك الظهر، لكن كيف تفوت يوم النحر؟ يوم النحر وصلاة الجمعة فيه على ما فيه من فضل، تضاعف الحسنات في ذلك اليوم أحسن من أحسن مضاعفة، لأنه أعظم يوم كما قال النبي يوم النحر. فاشهد الجمعة نافلة، وإن كان يجوز أن تصليها في بيتك ظهرا إذا شهدت العيد، لا تفوت هذا الفضل إن استطعت، وإلا لا حرج عليك. فنسأله أن يسعدنا في عيدنا هذا، وأن يلم شملنا مع أهلنا، ويصلح ذات بيننا، وأن يتقبل منا الأعمال الصالحة من تكبيرات والصيام وغير ذلك في العشرة أيام التي هي أفضل من أيام رمضان، وأن يجعلنا من ورثة الجلدوس الأعلى من الجنة، وأن يجنبنا عذاب القبر والنيران وشقاء الدنيا وفتنتها، وأن يحسن ختامنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.